بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء مشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى التوفيق والسداد للجميع.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسله المباركه التي بدأها بعنوان فقه القلوب والأخلاق. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ما بعد، فما زلنا مع هذه السلسلة والتي أسأل الله تعالى أن تكون نافعة ومباركة فيما يتعلق بفقه القلوب وفقه الأخلاق. وفي هذا اليوم سأتحدث في موضوع جديد وهو موضوع المداراة، والمداراة مما حثت الشريعة عليه، وهو على خلاف المداهنة، لأن المداراة في واقع الأمر هي خفض الجناح للناس ولين الكلام وترك الإغلاظ لهم في القول، ولذلك المداراة مندوب إليها، قد استعملها النبي صلى الله عليه وسلم مع جفاة الأعراب ومع كثير من يصلح معه مسألة المداراة. أما المداهنة فهي محرمة، والفرق بين المداهنة والمداراة أن المداهنة هي مأخوذة من الدهان، وهو الذي يظهر على الشيء أو يظهر على الشيء ويستر باطنه، ولذلك المداهنة هي الموافقة على الباطل، الموافقة على الشر، الموافقة على الأشياء المحرمة، بخلاف المداراة فإنها يعني هي تقوم على خفض الجناح وعلى لين الكلام وعلى ترك الإغلاظ و التشديد على مثلا من يخطئ في حق الآخرين. ولذلك يقول بعض العلماء بأن المداراة بذل الدنيا لصلاح الدنيا أو الدين أو هما معا، وهي مباحة وربما استحبت. أما المداهنة فترك الدين لصلاح الدنيا، ترك الدين لصلاح الدنيا. وهذه كلمة جميلة من الإمام القرطبي رحمة الله عليه حينما فرق بين المداراة وبين المداهنة. والمتأمل في نصوص القرآن والسنة يجد بأن المداراة أخذت يعني مساحة أيضا جيدة في نصوص القرآن وفي حياة النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك يقول جل وعلا: وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يقول بعض العلماء في قوله تعالى: وصاحبهما في الدنيا معروفا، أي تصاحبه مصاحبة بحيث تحسن إليه، وهذا لا شك بأنه نوع من أنواع المداراة، خاصة إذا كان يعني يصدر من الوالدين ما يتأذى منه الولد. وأيضا في قوله تعالى في قصة إبراهيم حينما قال جل وعلا: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، قال لأبيه: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبت يا أبت، يعني الآيات التي جاءت في ذكر محاورة إبراهيم لأبيه. يقول بعض العلماء: وفي هذا من لطف الخطاب ولينه ما لا يخفى، فإنه لم يقل: يا أبت أنا عالم وأنت جاهل أو ليس عندك من العلم شيء، وإنما أتى بصيغة تقتضي أن عندي وعندك علما، وأن الذي وصل إلي لم يصل إليك ولم يأتك، فينبغي لك أن تتبع الحجة وأن تنقاد له. وكذلك في قصة موسى مع فرعون حينما تلطف له، والله جل وعلا أمر موسى وهارون أن يتلطف مع فرعون، هذا الرجل الذي قال أنا ربكم الأعلى، الذي قال ما علمت لكم من إله غيري، ولذلك قال تعالى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخاف إنني معكم أسمع وأرى، فأتياه فقولا له فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. هذه الآية لا شك بأن فيها من الملاطفة واللين مع هذا الرجل الذي هو فرعون الشيء العظيم الشيء الظاهر، ولذلك الله عز وجل ذكرها والعلماء استنبطوا منها يعني فوائد، ومن جملتها أن المسلم مطالب بأن يداري الآخرين، وذلك بخفض الجناح وبلين الكلام وأيضا بإحسان القول وشيء من هذا القبيل. طبعا الحديث له تتمة إن شاء الله في اللقاء القادم، يعني نطوف في سنة النبي عليه الصلاة والسلام وتجول في رياض السنة لنكتشف أيضا كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يداري من يستحق المداراة صلوات ربي وسلامه عليه، وكذلك الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدول يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة يقول ما حكم تملك بيت بعقد، لكن يقول أخذه يقول إيجار لمدة 20 سنة بأقساط شهرية.
الحمد لله، هذه المسألة تسمى الإيجار المنتهية بالتمليك، وهي مسألة حقيقة محل بحث عند أهل العلم والمجامع الفقهية، وغالب العمل في هذه المسألة يقود إلى النهي عنها، إلى النهي عنها، ولذلك أفتت المجامع الفقهية وأيضا مجالس الفتوى بأن الإيجار المنتهية بالتمليك القائمة على الاستيلاء على المبلغ المدفوع إذا تأخر المشتري أو المؤجر، إذا تأخر يستولى على ما سبق من المبلغ الذي دفعه وكذلك يرتب عليه غرامات، قالوا هذا ربا. لكن هناك صورة جديدة يعني هي محل أيضا كلام وبحث عند أهل العلم، منهم من يجيز ومنهم من يمنع، وهي قضية الإيجار المنتهية بالتمليك، التمليك بالهبة، يعني يقولون بأنه هناك إيجارة، هذه الإيجارة تقوم في نهاية المطاف، يقوم المصرف أو تقوم المؤسسة أو الجهة بتمليك هذا الشخص أو بهبة هذا الشخص هذا المنزل على سبيل التمليك، يهبونه إياه، وما يدفعه إنما هو في مقابل التأجير خلال هذه السنوات. يعني هذه المسألة مثل ما ذكرت محل بحث أيضا عند أهل العلم، والأخ ممكن أنه إذا كان يتعامل مع مصرف إسلامي يراجع الهيئة الشرعية في المصرف الإسلامي أو في النافذة الإسلامية، لعلهم يفيدونه أكثر، خاصة وهناك تطور يعني في هذه المسألة ومحاولة إبعاد كل ما يؤثر على مسألة يعني على تحريم هذه المسألة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول نرى في مواقع التواصل الاجتماعي بعض الرجال المتشبهين بالنساء يقومون بعمل دعاية لمنتج معين أو لمحل، هل يجوز أن نشتري من هذا المنتج أو من هذا المحل؟
الحمد لله، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لعن المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن المتشبهات من النساء بالرجال، ولذلك يحرم على الرجل أن يتشبه بالمرأة، ويحرم على المرأة أن تتشبه بالرجل، بل ورد اللعن، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. قد لعن النبي عليه الصلاة والسلام الرجل من النساء، يعني التي تتشبه بالرجال، وكذلك الرجل الذي يتشبه بالنساء، فهذا محرم ولا يجوز. وبالنسبة للجهة يعني التي تبيع مثلا ويروج هذا المنتج، فإذا كان الشخص مضطرا إلى هذا المنتج بحيث يكون دواء مثلا أو شيء من هذا القبيل من الضروريات، فلا حرج، مع النصح والتأكيد على هذه الجهة بعدم وضع مثل هذه الدعايات. أما إذا كان الشخص غير محتاج فيذهب إلى المتاجر السليمة والخالية من مثل هذه المخالفات الشرعية.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. أيضا يسأل يقول حكم من يذهب لبلد أجنبي ثم بطريقة غير شرعية يحصل على الجنسية، إما يقول عن طريق الكذب أو طريق الحيلة، ثم يرجع لبلده الأم ويتوظف بهذه الجنسية.
الحمد لله، لا يجوز للمسلم أن يكذب على كل حال إلا في ثلاثة أحوال، وهي التي أشار إليها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله حينما نهى عن الكذب إلا في ثلاثة: في الحرب، وفي كذب الرجل على امرأته، والكذب لأجل الإصلاح. أما الكذب لأجل الحصول على ما ذكره السائل، جنسية أو جواز أو شيء من هذا القبيل، فهذا لا يجوز، لا يجوز ويحرم عليه ذلك، وحتى ولو كان من جهة أو من دولة غير مسلمة، فالمسلم لا يكذب وإلا في الحالات التي استثناها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الثلاث.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل أيضا عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول بعض الجهات الحكومية تصدر بطاقات خصم للموظف، يقول فيه خصومات لعدة متاجر، لكن يقول بعض الموظفين يعطونها للأصدقاء أو الأقارب لشراء بعض المواد الغذائية بحجة أنهم فقراء، فما الحكم؟
الحمد لله، بالنسبة لهذه البطاقات يعني الحكم فيها إنما هو راجع إلى مسألة النظام الذي أصدرته الجهة، أصدرت البطاقة هذه، فإذا كانت الجهة المصدرة لهذه البطاقة تأذن لحامل البطاقة بأن يعطيها مثلا الأشخاص الآخرين، فلا حرج ما دام أن أذنت بذلك. أما إذا منعت ذلك وقالت هذه البطاقة خاصة بمن يحملها فقط أو لأسرته له ولأسرته، فلا يجوز له أن يعطيها للآخرين. فالحكم يرجع فيه على حسب الشرط الذي وضعته الجهة المصدرة للبطاقة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ في صلاة الفجر الإمام يقول قرأ في الركعة الأولى في يوم الجمعة، قرأ بالسجدة، وفي الركعة الثانية يقول لم يقرأ بسورة الإنسان، فيقول فصيخ هل ورد في السنة أنه يقرأ في الأولى بالسجدة فقط؟
الحمد لله، ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه في صلاة فجر يوم الجمعة يقرأ بسورتي السجدة وبسورة الإنسان، بسورة السجدة في الركعة الأولى بعد الفاتحة، وبسورة الإنسان في الركعة الثانية بعد الفاتحة. وهذه تسمى من النظائر عند أهل العلم التي كان يجمعهم النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الصلوات، ولذلك كان يواظب على قراءة السجدة والإنسان في الركعتين، ولا يقسمه ولا يأتي بهذه ولا يأتي بتلك. ولذلك الإنسان إذا رأى بأنه لا يستطيع قراءة السورتين فلا حاجة إلى أن يقسم سورة السجدة أو يأتي بالسجدة ولا يأتي بالإنسان، وإنما يقرأ ما تيسر، لأن قراءة ما زاد عن الفاتحة سنة، وأهم شيء أن تبقى سنة النبي عليه الصلاة والسلام على ما هي عليه. نعم، إلا إذا مثلا أحيانا بعض الأئمة الشيخ إسحاق يقرأ في الركعة الأولى السجدة ثم في الركعة الثانية يعني يطرأ عليه أمر، يتعب، بح صوته مثلا، يصاب بإرهاق، ويرى بأنه لو قرأ الإنسان ربما يعني تضاعف عليه الحالة التي يمر بها. لا حرج في مثل هذه الصور، لأنه ما قصد المخالفة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو عبد الله. مسيك بالنور، عافية الله يحفظك.
سؤال الله يسلمك، عندي أثن مشتركات دبي أبو ظبي، بس هذا ما أدري والله كيف، هل يزكوها؟ أنا ما أقدر يعني أزكيه، يعني ما أعرف كيف طريقته، يزكوها ما يزكوها، كذلك يوجدين الأرباح أصرف على طول ما تجمع، هل كيف هذا طريقة الزكاة؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني بكر إن شاء الله الجمعة، سورة الكهف متى نقرأ؟ اليوم العشاء أو صباح الجمعة أو وقت الصلاة؟
إن شاء الله. والأفضل. جزاك الله خير، الله يحفظك أبو عبد الله، تسمع إن شاء الله الجواب. حياك الله أبو أحمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو أحمد.
كيف الحال الشيوخ؟ إن شاء الله خير.
بارك فيك أبو أحمد، يحفظك.
الله يسلمكم. شيخ طويل العمر، بس عندي موضوع في إحدى الشركات العقارية في الدولة، ظلمتني وحطوا علي ظلم واشتكوا علي للقاء في المحكمة، والحكم المحكمة حكمت علي مبلغ وقدر يعني، وحطوا علي تعميم ومنع سفر وكل هذا، أنا ما عندي أي فكرة. آخر شيء اليوم يعني بان أني أنا مظلوم يعني، فهم عرفوا أني أنا ما علي شيء، أعطوني أوراق وقال خلاص أوكي مشكورين وآسف، فأنا صراحة قلبي شاع النار من داخل، ما أدري شو أسوي الحين، أشتكي عليهم ولا أفوض أمري لله، وما ما أدري، أسأل الشيوخ في الموضوع هذا
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو أحمد، الله يبارك فيك.
شكرا، مشكور. السلام عليكم.
عليكم السلام أبو محمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو محمد، الله يعافيك، جزاك الله خير.
صديق الشيخ، أنا عندي سؤال إذا سمحتم. في بعض البنوك غير الإسلامية أو التي لا تتعامل بالمعاملات الإسلامية تعطي بطاقة تسمى ماستر كارد، هذه كل ما تشتري مثلا من البقالة أو تعبي بترول أو شيء تعطيك زي نقاط أو 5% قيمة مرتجعة زي ربح يعني، خلينا نقول. فهذا إذا أنت غطيت البطاقة على عند تاريخ معين ما بتدفع الزيادة نهائيا، أنت اشتريت بألف درهم بتدفع ألف درهم، لكن إذا تأخرت ليوم واحد مثلا فبصير عندك فائدة على الألف درهم، تدفع ألف ومية أو ألف نسبة معينة يعني حسب الاتفاق مع البنك. فهل استخدام هذه البطاقة بما أنها تصدر من بنك غير ربوي، بنك عفوا غير اسلامي، هل استخدامها يعني حلال ام حرام؟ شو
ان شاء الله واضح محمد، تسمع ان شاء الله رد.
شكرا شكرا.
كلام اخرى مزايد، تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله بزايد، تفضل.
جزاكم الله خير على المعلومات الطيبه، جزيت مجنه ان شاء الله. عندي سؤالين يا شيخ. السؤال الاول بخصوص الصلاه الضحى، حاليا نحن عندنا صلاة الجمعة متأخر شوية وصلاة الظهر متأخر، هل يجوز أن يصليها بعد صلاة الظهر قبل صلاة الجمعة، ولا هي مرتبطة مع صلاة الظهر في صلاة الظهر؟
إن شاء الله.
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، هل الدعاء يذهب القدر؟
كيف الدعاء؟
الدعاء دعاء مثل سبحان الله، لو في أي يعني قدر
نعم.
قدر الله ما شاء فعل يعني، قدر الله ما شاء فعل، هل الدعاء يذهب القدر أم الصدقة يذهب القدر؟ ويهما أفضل، الدعاء أم الصدقة؟
إن شاء الله.
واضح.
جزاك الله خير بزايد، واضح إن شاء الله. تسمع الرد. حياك الله. حياك الله بزايد. عليكم السلام. جيب فصيح سؤال عبد الله، يقول عندي أسهم في شركات أكثر، يقول من شركة، فيقول لا أعلم هل هم يزكون هذه الأسهم أم لا، فيقول كيف أزكيها، ويقول لا أعرف الطريقة، ويقول أنا أنتظر الأرباح فقط، وإذا أتتني الأرباح أصرفها مباشرة.
الحمد لله. أولا لا أخي الفاضل، لا بد من أن يكون لك اطلاع وعلم بما يتعلق بيعني قيام الشركة أو الجهة بزكاة الأسهم، فإذا كانوا يزكون فلست بحاجة إلى أن تزكيها مرة ثانية، ويكفي أن يكفي قيام الشركة أو المصرف بإخراج الزكاة. فأنت لديك خطوة هي سؤال البنك، إما بالذهاب إليهم أو الشركة أو رفع السماعة وسؤال الجهة عن ذلك. الأمر الثاني، إذا قالوا بأن نحن ما نزكي، السؤال يكون ما هي الأسهم اللي أنت الآن تشتغل بها؟ فإذا كانت أسهم استثمارية، بمعنى أنك لا تريد بيع السهم وإنما تريد فقط جني الأرباح، وإذا جنيت الأرباح صرفتها مباشرة، لا زكاة عليك، وهذا هو القول الراجح، لأن أصل السهم الآن ذهب فأصبح عينا، مثل بناء بناية، مثل بناء مصنع مثلا. أما إذا كانت الأسهم أسهم مضاربة، يعني تقلبها في السوق، يعني تنظر في مثلا الأسهم إذا كانت قد ارتفعت تبيع السهم، وإذا انخفضت تشتري أو تقبض اللي تمسك الذي عندك، فهذه مضاربة. في آخر السنة تزكي هذه الأسهم بسعر البيع في آخر السنة مع الأرباح الموجودة. أما الأرباح اللي صرفتها قبل ذلك فلا شيء عليك فيها، تجمع الأسهم اللي عندك وتحسب الزكاة بسعر البيع وليس بالسعر الدفتري سعر الشراء، وإنما بالسعر السوقي. نعم، بارك الله فيك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا أبو عبد الله يقول: سورة الكهف متى نقرأها؟ في يوم الجمعة.
الحمد لله، ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث تصرح بمجموعها للاحتجاج على أن قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة وفي ليلة الجمعة من مما رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وبين الأجر العظيم في ذلك. ولذلك تبدأ قراءة سورة الكهف من غروب شمس ليلة الجمعة، يعني نحن الآن بعد المغرب من هذه الليلة، يعني من بعد المغرب تقرأ سورة الكهف، أو بعد العشاء، أو في يوم الجمعة غدا أو نهار الجمعة غدا، فإذا غربت الشمس غدا انتهى وقت قراءة سورة الكهف.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أبو أحمد يسأل يقول: إحدى الشركات العقارية قل ظلمتني وحكمت علي المحكمة بمبلغ وعممت علي ومنعت يقول من السفر اليوم، يقول فضيلة الشيخ بان أني مظلوم، فيقول ماذا أفعل؟ هل أشتكي عليهم أو ما النصيحة؟
الحمد لله. أولا أخي الفاضل، بالنسبة لك أنت ولله الحمد، الشريعة كفلت لك أن تأخذ حقك، والنظام الآن المعمول فيه ولله الحمد أيضا يكفل لك القيام بأخذ حقك عن طريق القنوات الشرعية والقانونية الموجودة في الدولة، ولله الحمد والمنة. والله جل وعلا يقول: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، ويقول جل وعلا: وجزاء سيئة سيئة مثلها، والجل وعلا: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. لذلك طبيعي جدا أن الإنسان إذا تعرض لمثل هذا الأمر أنه يلجأ لرفع الظلم عن نفسه، وهذا يكون من خلال الخطوات الصحيحة الشرعية والمعروفة. والحمد لله أنت في بلد وفي دولة فيها قانون وفيها محاكم تستطيع من خلالها أن تأخذ حقك، هذا الأمر الأول، ولذلك الشريعة كفلت لك هذا الأمر. الأمر الثاني، تقول: والله يعني ما هو الأفضل؟ هل أنني أسامح وأعفو أم أنني أخذ حقي؟ هذا يرجع إلى طبيعة حال الجهة التي ظلمتك. فإذا كانت هذه الجهة مستمرئة في ظلم الموظفين، موغلة في مثل هذا الأمر ولها سوابق كثيرة، فالأفضل عدم العفو. لماذا؟ لأن هذا العفو يجرئها أكثر على ظلم المنتسبين إليها. أما إذا كان لا، هي حالة نادرة، حالة فردية حصلت معك ورأيت بأنك ظلمت، والآن تبين لك بإمكانك وبقدرتك أنك تلجأ إلى الجهات المختصة لأخذ حقك، فالأفضل عفو لا شك، لأن الله جل وعلا قال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. إذا سألتني من حيث الأفضلية، لكن من حيث الحق حتى لو كنت يعني ظلمت لوحدك أنت لك الحق الكامل. أنا أتكلم الآن أنك سألتني في قضية ما هو الأفضل، الأفضل أنك تعفو. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. محمد يسأل يقول بعض البنوك غير الإسلامية تعطي بطاقة ماستر كارد، فيقول إذا اشتريت من بهذه البطاقة ويقول مثلا استعملتها في تعبئة البترول يقول أحصل على نقاط، أو يقول 5% من المبلغ مرتجع لي. فيقول فضيلة الشيخ إذا قمت بتغطية هذه البطاقة في تاريخ معين لا أدفع زيادة، وإذا تأخرت أدفع نسبة معينة.
الحمد لله، هذه البطاقات حقيقة لأهل العلم موقفان، وهي البطاقات التي يرتب عليها غرامات في حال التأخر في الدفع. فمن أهل العلم من يحرمها لماذا؟ لافتقادها إلى الشروط الصحيحة، وأن هذا الشرط الربوي يفسد المعاملة من الأصل، ولذلك يقولون بأن المعاملة باطلة من الأصل. والقول الثاني قالوا بأن المعاملة صحيحة لكن الشرط باطل، المعاملة تكون صحيحة لكن هذا الشرط الربوي باطل. فأنا أنصح الأخ بأنه يترك مثل هذه الأشياء، خاصة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشبهات، وفي لفظ وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. وأيضا هناك ولله الحمد بطاقات كثيرة سليمة من حيث الحكم الشرعي، فيلجأ إليها بدل يعني هذه المعاملات التي على أقل الأحوال تكون محل شبهة.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي الصلاة. سيد الشيخ يقول صلاة الجمعة ونصليها يقول في الساعة 1:15، فيقول صلاة الضحى متى ينتهي وقتها؟
الحمد لله، صلاة الضحى ينتهي وقتها قبل الزوال بعشر دقائق 15 دقيقة، يتوقف الإنسان عن صلاة الضحى. والمقصود بالأذان أذان الجمعة، عفوا أذان الظهر، أذان الظهر. ولذلك للأسف يعني كثير من الناس التبس عليهم هذا الأمر. الآن بالنسبة لوقت صلاة الجمعة ووقت صلاة الظهر من حيث الأصل واحد، الآن أخر للمصلحة، يعني أخرت الصلاة للمصلحة، لكن الوقت ما يتغير. الآن بعض يعني أغلب إمارات الدولة ما عدا الشارقة صلاة الجمعة تبدأ 1:15، لكن هذا لا يعني بأن الأذان يكون 1:15 بالنسبة لوقت الزوال. لا، الزوال دخل 12:05 أعتقد هذه الأيام، 5 دقائق 6 دقائق 4 دقائق دخل الوقت. ولذلك أنت قبل 12:00 10 دقائق تتوقف عن صلاة الضحى ولا تنتظر أذان الجمعة، لأنه ليس له علاقة، هذا إنما أخر للمصلحة.
جزاك الله خير الشيخ. أنا أخ عبد الله، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك
الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا.
شيخ عندي سؤال بخصوص الزواج، إذا واحد يعني متقدم الزوجة بس أن والده رافض الفكرة، يعني مش لعذر شرعي، الأسباب خاصة، يعني إذا الولد ما سمع كلام الأب في هاي الحالة هل هو يؤثم؟ هل يعتبر من العقوق؟ مع أن يعني الأب يقول أنا ما عندي رفض الفكرة لكن أنصحك ب أنا لا، يعني بس
إن شاء الله.
يعني فكرة عدم الزواج مطلقا ولا من هذه البنت؟
لا، من يعني جنسية معينة بس.
نعم نعم،
جزاك الله خير عبد الله، تسمع شبرت الله يبارك فيك، حياك الله. نعم، بحسين تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو حسين.
الله يحييك بارك الله فيكم. عندي الله يسلمك أنه ما في سؤال أو تساؤل. يعني نحن نسمع دائما قبل الأذان في الإذاعات يعني حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن أن نردد وراء المؤذن ثم نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ندعو الدعاء المعتاد. لكن الملاحظ أن يعني خطباء الجمعة ما يعطونك أي وقت، بمجرد ما ينتهي المؤذن من الأذان وقف وخطب. ففي الحالة هذه شو نسوي؟ هل يعني نصلي على رسول الله وندعو بالدعاء الوارد، أو أن نسكت ونستعد الخطيب؟ جزاكم الله خير.
جزاك الله خير بحسين، تسمع إن شاء الله رد. الله يحفظك يبارك فيك. نعم، نجيب الشيخ سؤال أبو زايد يسأل يقول هل الدعاء يذهب أو يذهب القدر أو يمنع نزول القدر أو وقوعه، أو يقول الصدقة أقوى من ذلك؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للقدر، هو ما قدره الله عز وجل في الأزل قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام، وهو حاصل لا محالة. لكن الله تعالى جعل للمسببات أسبابا، ومن الأسباب الدعاء، من الأسباب الدعاء. ولذلك ورد في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الدعاء والقضاء يعتلجان في السماء، يعني يتصارعان. فالدعاء يرد القضاء، ولكن هذا لا يخرج عن كونه من القدر السابق، فهو من قدر الله. يعني مثل قدر الله تعالى على فلان أن يمرض، وقدر الله عز وجل أن من أسباب الشفاء الرقية أو الدواء الطبيعي، هذا من جنس هذا. فلذلك الأمور بالنسبة للقدر رفعت الأقلام وجفت الصحف، ويبقى قضية استعمال الأسباب.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أبو أحمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أبو أحمد.
كيف الحال؟
الله يبارك فيك أبو أحمد، يحفظك.
شيخي أنا توني مكلمكم عسب المظلمة هذه مال المكتب العقاري. أنا ما أدري الشيخ، أظني فهمت من الشيخ أني أنا أشتغل عندهم. يعني أنا ما أشتغل عندهم. أنا كنت مستأجر عندهم شقة وتركتها في 2019 وسلمتهم. طبعا المفروض عليه اللي هم براءات الذمة والتصفية، ما أدري غلط من عندهم يعني موظفهم أو هم نفس المكتب. بال 2022 اشتكوا علي في مبلغ وقدر كبير يعني، وحكم علي القاضي بالمبلغ هذا. وطبعا حط عشان زخوني التحريات وحطوني في التوقيف يعني، فدفعت مبلغ وقدر يعني كفالة ليه ما يطلع أو أبين يعني أو أدفع الباقي. فأنا ما أشتغل عندهم، أنا كنت مستأجر عندهم، فهم ادعوا علي واشتكوا علي إني أنا هارب من مع اللي أنا طلعت من الشقة القديمة استأجرت عندهم بعد في الشقة الجديدة تابعة لهم.
إنه واضحت الفكرة.
على العموم أخي الفاضل بارك الله فيك، يعني لك الحق الكامل. الإنسان يدفع الظلم عن نفسه، وما دام أنك الآن ثبت بأنك مظلوم في مثل هذه، الحمد لله عندك ولله الحمد المحكمة والجهات المختصة، وتستطيع أن تأخذ حقك من خلال الطرق هذه النظامية.
زاك الله خير أحمد.
زاك الله، شكرا. السلام عليكم.
عليكم السلام.
مشكور.
حياك الله. عبد الشيخ سؤال الأخ عبد الله يقول أنه تقدم للزواج من امرأة، ووالده يقول يرفض فكرة الزواج من هذه الجنسية لأسباب يقول يعني خاصة، يقول إذا مثلا لم أسمع كلام والدي هل أكون عاق؟
الحمد لله. يعني من المهم جدا أن الأخ الفاضل وضح السؤال، وأن الخلاف بين السائل وبين والدي ليست في قضية أصل الزواج، وإنما الخلاف على مسألة جنسية من الجنسيات. وأنا أنصحه بأن يطيع والده، وذلك أن الوالد يمحض النصيحة لولده وهو حريص على مصلحته، وقد يرى الوالد ما لا يرى الولد، وقد يكون عنده من الخبرة ومن الدراية ما لا يدركه الولد. وأيضا من الاعتبارات الأخرى التي قد لا يفهمها كثير من الشباب، ما يفهمون يعني بعض الأشياء قد تغيب عن الإنسان، خاصة إذا أقبل على شيء ورغب فيه يغيب العقل وتحضر العاطفة. ولذلك أنا أنصح الأخ السائل بطاعة والده وبعدم مخالفته، وأنا أقول له بأنك لو ذهبت فإنك قد عصيت الوالد، قد عصيته، لأنه هو غير رافض لفكرة الزواج، وإنما هو ينبهك على أن الزواج ينبغي أن يكون يعني شكل يتناسب مع الأسرة، مع العائلة، مع البلد، مع كذا. هذا الذي أفهمه أنا من يعني اعتراض الوالد عليك، ولذلك أطع والدك تنال البركة بحول الله.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. وحسين فضل الشيخ يقول: عندما نسمع يقول المؤذن نردد خلفه ثم نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ثم يقول ندعو بالدعاء الوارد، فيقول في خطبة الجمعة عندما يؤذن المؤذن وبعد يقول أن ينتهي مباشرة من الأذان يقوم الخطيب مباشرة ويبدأ في الخطبة، هل يقول نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وندعو بالدعاء الوارد أو يقول نستمع للخطيب؟
الحمد لله لا بأس لو أنك صليت على النبي في يعني بينك وبين نفسك وأتيت بالدعاء الوارد، إنما هي ثواني معدودة، فلذلك لو أتيت بها لكن من دون أن تجهر بالقول لا حرج في ذلك.
جزاك الله خير فضل الشيخ وحسن الله إليكم. ننتقل إلى الرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول: الخادمة غير المسلمة، هل يجوز أن تأخذ المصحف وتقوم بتنظيفه؟
الحمد لله الجواب لا، الخادمة غير المسلمة ما تعطى المصحف ولا يسمح لها بأن تحمل المصحف وأن تنظفه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يمس المصحف إلا طاهر، والطاهر هنا المقصود فيه المتوضئ بالنسبة للمسلم، فكيف امرأة غير مسلمة ولا تحسن الطهارة ولا تعرف الطهارة وقد يكون عليها الحدث الأكبر، ولذلك ربة البيت هي التي تتولى حمل المصحف وتنظيفه، وأيضا تنبه الخادمة غير المسلمة بأن لا تقرب المصحف وينبهون على ذلك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ: إذا في خطبة الجمعة يقول تحركت وغيرت يقول مكاني من مكان إلى آخر، يقول أن لأنه يقول متضايق من الرائحة، فهل يجوز هذا الأمر؟
الحمد لله، إذا كان الإنسان وهو جالس في يوم الجمعة في المسجد قد يعني تأذى من رائحة معينة، سواء لشخص بجواره أو من نافذة من أمامه أو من باب من خلفه مثلا، فإن هذا لا بأس به أن ينتقل إلى مكان آخر، كل هذا جائز ولله الحمد، ينتقل إلى مكان آخر لا حرج في ذلك، وليس له علاقة ب يعني كمال الأجر في يوم الجمعة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ: هل الابتلاء رفع في الدرجة، أو يقول بسبب كثرة ذنوبي، هل يقول ما يقع لي من مصائب وابتلاءات بسبب كثرة ذنوبي؟
الحمد لله، بالنسبة للابتلاءات سنة من سنن الله الكونية، ولذلك الله عز وجل من سننه الكونية الابتلاء، يبتلي الله عز وجل من يشاء من عباده، قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، قال جل وعلا: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، قال جل وعلا: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، هذه سنة من سنن الله. والابتلاء فوائده كثيرة وعوائده أثيرة، منها تكفير السيئات، وقد يكون في هذا تعجيل للعقوبة في الآخرة، فالعذاب الآخرة أشد، فقد يعجل الله عز وجل الإنسان العقوبة في الآخرة بابتلائه بشيء من هذه المصائب. الأمر الثاني فيها رفع للدرجة وعلول المنزلة، فإن الابتلاءات هذه امتحان للإنسان، فإذا صبر واحتسب رفع الله من درجته وأعلى من منزلته، كذلك الابتلاءات في واقع الأمر هي رسائل من الله عز وجل للإنسان، فكثير ممن ابتلوا عادوا إلى الله عز وجل وأحسنوا العمل وأخلصوا النية وراقبوا أنفسهم وحاسبوا أنفسهم، فلذلك فوائد الابتلاءات أكثر من الآلام التي تتعرض لها الأجساد.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أخ محمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخ محمد.
محمد نور معكم.
الله يبارك فيك.
الله يمسيكم بالخير أنت والشيخ عزيز بارك الله فيه.
يعني خير.
أنا دائما بحب أتصل لما بيكون الشيخ عزيز لأنه لنا ثقة يعني كبيرة في إجاباته، في حرصه الدائم على الإجابات تكون يعني مفهومة ويعني ومقبولة عند الناس. السؤال يعني صرنا عم نسمع كثير. أنا حكيت تحت الهواء عن يعني شكاوى عم تجي على أئمة المساجد. الشكوى اللي انحكت من شوي، وأنا كمان لما يعني لاحظ لما نصلي وراء الشيخ ما بيعطيك فرصة لا بالركوع ولا بالسجود إنك تدعي أي شيء. يعني رغم ذلك ما بعرف ما عم نلاحظ أي تحرك من سواء من الأوقاف أو من الدائرة الإسلامية إنه تنبه الأئمة إلى 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 ضرورة مراعاة يعني هالناس المصلين يعني المأمومين، إنه حد يعني إذا أنت بالصلاة ما دعيت وما تدعي مثلا بعد ما تخلص الصلاة، فالمفروض يكون في توجيه من الأوقاف للأئمة إنه يعطوا مساحة ولو يسيرة للمأموم إنه يدعي، لأنه أنت لما يكون عندك طلب من الله سبحانه وتعالى تلجأ للصلاة، فإذا بالصلاة ما لحقت تدعي وما تدعي إمتى بتدعي؟ عرفت كيف شيخ؟
إن شاء الله.
هذا السؤال.
السؤال الثاني. تفضل محمد تفضل.
السؤال الثاني عم نلاحظ من خلال الاتصالات يعني الناس بدأت يعني تدخل بتفاصيل صغيرة كتير بالأسئلة، يعني ما بعرف يعني هل هو الأشياء الكبيرة خلاص انتهينا منها يعني صرنا بنفهمها كلها وصارت مفهومة ومعلومة للجميع حتى صرنا ندخل بتفاصيل صغيرة
مثل
جدا
مثل
يعني في أسئلة ليس يعني مو مجال لذكرها، ما بدنا نحن نحكي كلام يعني حدا ينتقدنا فيه أو شيء، بس أسئلة تفاصيل ما لها أي داعي، يعني ما بعرف إذا الشيخ يعني أكيد عنده تقييم أو عنده كلام بهالموضوع، يعني هو عم يجيب عن الأسئلة وبيعرف. بارك الله فيكم وتحياتي.
إن شاء الله تسمع إن شاء الله. الله يبارك فيك.
الله يبارك فيه يا رب ويولي الصحة والعافية إن شاء الله.
خير الله يحفظك. حياك الله. سلام. نجيب الفاصيل سؤال لأخ محمد. يقول بعض الأئمة لا يعطي يقول مجال للمأموم أن يدعو في الركوع والسجود.
الحمد لله صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. ولذلك الإمام إذا تقدم الناس يجب عليه أن يحسن الصلاة، وذلك بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم في صفة صلاته. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي. ومن ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطمئن في صلاته وكان يطيل في ركوعه وسجوده بالقدر الذي يتحمله من خلفه. وأنا حقيقة أتفق مع الأخ الفاضل المتصل بارك الله فيه ورضي عنه بأن بعض الأئمة وليس كل الأئمة يعني عندهم من العجلة، وقد يكون السبب في ذلك مراعاة المأمومين من كبار السن، لكن هذا حقيقة غير مسوق إلى الاستعجال بحيث أنه يعني يسرع، ولا يتمكن المأموم إلا من قول سبحان ربي العظيم مرة واحدة في الركوع وسبحان ربي الأعلى مرة واحدة في السجود. وأنا قد نصحت يعني بعض الأئمة الذين صليت خلفهم قلت له يعني ما تمكنت إلا من قول سبحان ربي العظيم في الركوع مرة واحدة وقول سبحان ربي الأعلى في السجود مرة واحدة، يعني لو تأنيت وكذا. طبعا كان العذر مثل ما ذكرت أنا قبل قليل يعني مراعاة كبار السن، حتى كبار السن ولله الحمد يتمنون أنهم يدعون في الركوع يدعون في السجود. ولذلك أنا أهيب بإخواني أئمة المساجد الذين خصهم الله عز وجل بهذه الخصيصة وميزهم بهذه الميزة، يتقدمون الناس ويصلون ويعني تقدمون الناس في الصلاة، وهذه نعمة من نعم الله عليهم أن يراعوا هذه الجوانب الشرعية وأن يتركوا للناس فرصة الدعاء والتعظيم والتقديس والتمجيد لله سبحانه وتعالى في الركوع وفي السجود. وأسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول لاحظ أن البعض من الناس أيضا يسأل بعض الأسئلة تكون فيها تفاصيل يعني صغيرة، فيقول فضيلة الشيخ ما حكم طرح مثل هذه الأسئلة؟
الحمد لله، يعني أولا الناس يختلفون من حيث يعني الفهم، من حيث مقدار العلم أو المعلومة المتوفرة لديهم، فلذلك فعلا قد يعني يستغرب بعض الناس، لكن هذا مبلغ علم بعض الذين يسألون، هذا مبلغ علمه، هذا يمكن قد يكون هذا الأمر جديد عليه. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم سألهم سئلوا أسئلة عجيبة، يعني مثلا شخص يقول ما حكم قتل البعوضة في مكة مثلا أو في الحرم، سئل ابن عمر في هذا. فالمقصود بأن الناس يكون مبلغ يعني مبلغ علمهم هذا المستوى أو هذه ثقافتهم أو أشياء طارئة عليهم. فنحن ولله الحمد صدورنا واسعة ونتقبل جميع الأسئلة بجميع أشكالها وألوانها، وما عندنا مشكلة في الجواب عليها. فلذلك الأخ السائل بارك الله فيه يمكن قاس الناس عليه لأن قد يكون لديه حصيلة معرفية وعلمية جيدة، لكن الناس قد تكون بعض الأسئلة يعني بالنسبة له تمثل شيء كبير، بالنسبة لغيره ممن يمتلك العلم أو المعلومات لا، شيء يسير. ولذلك نترك الناس يسألون ونسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال هزاء الشعلان، من مواقع التواصل عبد الرحمن الأصبحي، من الأخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.